بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المتن سبقت قراءته البارحة، والآن أعدناه من أجل الشرح. المؤلف يقول: واعلم أن الله تعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ثم بعد ذلك الله عز وجل يمن على من يشاء ويتفضل عليه بالإسلام. آيات واردة في كتاب الله، الله يخبر فيها بقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الله عز وجل خلق جميع المخلوقات وهو في غنى عنها، والذين كلفوا من هذه المخلوقات بالعبادة هم الإنس والجن، فهؤلاء مكلفون، خلقهم الله عز وجل لعبادته، وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب حتى يعلموا كيف يعبدون الله عز وجل. حينما ظل الناس عن طريق الحق في كل فترة من الفترات، يرسل الله رسولا يعيدهم إلى الحق ويبين لهم ذلك. الله يقول: إن من أمة إلا خلا فيها نذير أن اعبدوا الله. العبادة أولا شروطها سبق في الدرس الماضي ذكر ذلك، وهي أن تكون خالصة لله تبارك وتعالى، وأن يكون الإنسان خائف من الله عز وجل، وكذلك عنده الرجاء لله عز وجل، يخافه ويرجوه، ما فيه خوف مطلقا ولا فيه رجاء مطلقا، وإنما العبد يكون بين الرجاء والخوف. الجماعة اللي عندهم الخوف من الله عز وجل وقعوا في ضلال وفي خطأ، ومنهم الخوارج، يعني أمورهم كلها خوف من الله عز وجل، ولكن تركوا الجانب الآخر فضلوا. جماعة يسمون مرجئة، فكذلك وقفوا عند الإرجاء ووصلوا إلى القول بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة والجماعة وسط، يخافون الله عز وجل ويرجونه ويعبدونه ويتوكلون عليه. الآيات التي سنسمعها أنها في آيات فيها إخبار من الله عز وجل بأنه خلق الخلق للعبادة، وفيه آيات أمرتهم بالعبادة. الله يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا إخبار من الله أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، وهم مكلفون لأن الله عز وجل منحهم الأمور التي يقومون بالعبادة ويؤدونها، منحهم العقول والسمع والبصر والإرادة، فكانوا مكلفين بهذا. هؤلاء المكلفون منهم من يطيع ومنهم من يخالف، من أطاع الله فله الأجر والثواب، ومن عصاه فعليه العقاب. ثم أمرهم الله عز وجل جميع الناس بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر لهم الأدلة التي ينبغي أن يفهموها، وهو هذه الآية وأمثالها: الذي جعل لكم الأرض فراشا. يعني الله عز وجل خلقكم وجعلكم هذه الأرض فراش، ما جعلها كلها صخرة واحدة بمعنى أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش عليها. لو كانت الأرض كلها ذهب، كلها ذهب خلاص، ماذا نستفيد منها؟ تحرقنا ولا نستطيع نسكن فيها، لكن الله عز وجل خلقها صالحة لأن يعيش عليه البشر. لو كانت ذهبا كلها أو فضة كلها أو حديد كلها، الله قادر أن يخلقها كذلك، لكن هذا يتباعد عن حكمة الله عز وجل، ولا يمكن أن يعيش الناس والبشر على أرض بهذا الشكل. يعني إذن الله عز وجل أخبر أنه جعلنا الأرض فراشا، كل واحد منكم يعرف الفراش الذي ينام عليه، فراش يرتاح عليه، والسماء بناء، والسماء كما قلنا بناء وهي محفوظة مبنية محفوظة، والله جعلها سبع طباق بعضها فوق بعض، والأدلة على ذلك واضحة يعني معقولة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج حينما وصل إلى سماء الدنيا استفتح يعني استأذن. وأنا أقول هذا الكلام لأننا درسنا كما تعرفون جميعا، درسنا في الجغرافيا وفي العلوم الطبيعية هذه، يقول أن السماء هذا فضاء، ما في سماء يعني ما في طبقة بهذا الشكل يعني. والله عز وجل هو الذي يمسك السماوات والأرض، يمسك السماوات أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يعني من رحمته مسك السماء، فالسماء ممسوكة بقدرة الله عز وجل. جبريل حينما كان معه رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن طرق الباب، مثل ما تأتي الآن إلى أي بيت وتصل عند البوابة وتطرق، فلما طرق قالوا من، معنى الأمور محفوظة، فقال جبريل قالوا ومن معك، قال محمد، قالوا وقد بعث إليه، قال نعم، فقالوا مرحبا به، رحبوا به وفتحوا له الباب، فكذلك من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة. الله عز وجل امتن علينا بذلك، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، السماء كلما علاك هذا يسمى سماء، يعني ليس المقصود بالسماء هنا اللي هي من السبع الطباق فوق نزل الماء، لا، كلما علاك يسمى سماء. ولهذا كلكم تعرفون الآن تطلع السحب وتغطي ما بينك وبين السماء وتنزل الأمطار، وكلكم تعرفون الآن يعني بالتجربة تركب الطائرة فتعلو بك الطائرة فوق هذه السحب، والسحب تحتك، والسحب هي التي تنزل منها الأمطار. إذن حكمة الله عز وجل أنه ينزل من السماء ماء، يعني من السحب هذه الموجودة التي خلقها الله عز وجل وأمرها أن تمطر على البلاد المكان على الحال الفلاني. ولهذا في الحديث الصحيح أن سحابة مرت برجل فتجاوزت هذه السحابة، سمع صوتا من السحابة يقول اسقي أرض فلان، يعني أمر من الله عز وجل، ملك من الملائكة يعني أمر بأن يسقي أرض فلان لأنها مأمورة. مشى هذا الرجل فجاء فإذا المكان هذا فيه مطر نزل، وفيها واحد معه مسحات، تعرفون المسحات، يساقي أرض هذه، يفتح هذا إلى هذا المكان وهذا إلى هذا المكان، فسأله قال له ما اسمك، فأخبره باسمه، فقال لماذا سألتني عن اسمي، فأخبره، قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه بالقول أسقي أرض فلان، وأنت الآن تسقيها، لكن ماذا تصنع فيها، يعني الله عز وجل خصك بهذا، ماذا تصنع في هذه؟ فقال أنه يحرثها كما تعرفون الحرث، والغلة هذه يوزعها ثلاثا، ثلث لأهله، وثلث يتصدق به، وثلث يعيده فيها، لأن الأرض تحتاج إلى عمل إلى حرث. فالشاهد من هذا على أن السماء معناه كل ما علاك فهو سماء، والأمطار تنزل بإذن الله عز وجل. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال لأهل مكة الذين عاندوا أنه لم يرد أن يدعو عليهم أن يجعلها سنين كسني يوسف، تعرفون سني يوسف، يوسف عليه السلام حينما كان في مصر وحينما رأى الملك تلك الرؤيا وبحث من يفتيه بهذه الرؤيا ومن يعبرها، فعبرها يوسف عليه السلام، فأخبره أنهم يزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنوات الزروع مستمرة، الخيرات نازلة. ثم أخبره على أنه ستأتي بعد هذه 7 شداد قحط ما فيها مطر ولا فيه شيء، وأمره ودله على أن يجمع هذه الغلال التي تحدث ويضعها في سنبلها يبقيها. لو عندنا مزارعين الآن يعرفون هذا، إذا حفظت الذرة ولا أي نوع من الطعام في نفس السنبل ما تصيبه السوس والأرض التي تأكله، يبقى سليما هذه الفترة الطويلة، لكن لو نقح ونظف وبقي قد يحدث له ما يحدث. فالشاهد من هذا أنهم أصابتهم 7 سنين كلها متتابعة قحط، ثم جاء بعد ذلك عام يغاث فيه الناس وفيه يعصرون. ولهذا ذاك الملك لما عرض على يوسف قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فبعدما كان في حالته التي نعرفها إذا قرأنا سيرة سورة يوسف أصبح ملك، وأصبح هو الذي يتصرف، فالله عز وجل عوضه بصبره ذلك الشيء الذي صار إليه. فالشاهد من هذا أن الله عز وجل قال في هذه الآية وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن هذه الثمرات التي الله عز وجل جعلها رزق لنا كأنه يقول لكم أنتم كلفتم بالعبادة والله عز وجل تكفل بأرزاقكم، وأرزاقكم هي هذه التي سمعتم الآن، هو أنه ينزل الماء على الأرض، الأرض تحرث، ثم بعد ذلك يأتي الطعام. إذن الذي يخلق هذه الأشياء هو الذي يستحق العبادة، ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني أنداد آلهة تعبدونهم مع الله عز وجل وأنتم تعلمون أنهم ليس لهم تصرف في هذا الكون، وهذا كل الذي خلقه الله عز وجل لهؤلاء العباد أي لعباده. فالشاهد من هذا أن العبادة هي لله، والعبادة معناها يعني محددة، ليس معنى الصلاة فقط هي العبادة، الصلاة هي في القمة في العبادة، لكن الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذا كله عبادة، بمعنى أنه لا يجوز للمسلم أن يدعو مع الله غيره. وإذا قرأنا في كتاب الله هذا مفصل في القرآن، ولكن الناس ضلوا. الله عز وجل أخبر على أنهم إذا كانوا في البحر وجاءت الرياح، يعني الكفار، وجاءت الرياح من كل مكان عواصف وخافوا أنهم يغرقون، طلبوا من الله أن ينجيهم، وإذا أنجاهم خرجوا للبر والأمان أشركوا من جديد، يعني كانوا مشركين. حينما يأتيهم هذا الضيق يوحدون ويخلصون العبادة لله عز وجل ويطلبون منه، لأن أنجاهم ليعبدونه وحده، فلما أنجاهم إذا هم يشركون. هؤلاء الكفار كان هذه حالتهم، لكن في الفترة الأخيرة حينما اختلط على الناس أشياء كثيرة ودخلت عليهم ولم يميزوا بين الشرك وما هو عبادة خالصة لله عز وجل، وأظن أني قد ذكرت للطلاب مناسبة أنني سألت بحارا الذي يروحون في السفن الشراعية بهذه المناسبة من زمان، فسألته وقلت أنتم لما تكونوا في نفس السفينة هذه وتأتيكم الرياح ماذا تصنعون؟ قال والله يا أخي حينما تأتي الرياح وتشتد كلهم يدعون يا بدوي يا عيدروس يا فلان يا فلان يا فلان، يعني في وقت الشدة في وقت الضيق وهم يعملون هذا. المشركون إذا جاء وقت الضيق خلاص يخلصون العبادة لله، يعرفون أنه لا ينجي إلا الله، فهذه مشكلة الحقيقة. فكوننا نتوسل بغير الله بغير يعني ما شرع الله عز وجل فندعو غير الله ونستغيث به ونذبح له، هذا ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه شرك أكبر. الرسول قال في الحديث الصحيح: لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله ما هو الذبح ضيافة، الذبح لصاحب القبر، لهذا الولي، وتطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك أو المرأة التي لا تحمل أن تحمل، هذا هو الشرك بعينه، وهذا هو الشرك الأكبر. فأنا أنبه إخواني، لأن هذا يحدث في الدنيا هذه كلها، أنبه إخواني جزاهم الله خير أن يتبينوا أمور التوحيد والشرك، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل المعاصي تحت مشيئة الله، إن شاء عاقب صاحبها بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، وإن شاء عفى عنه من أول وهلة، ليس على الله واجب. أما الشرك فالله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به، ينبغي أن نعلم أن هذا الشرك. وكما قلت لكم البارحة أنك قد تأتي إلى مسلم يذبح لغير الله على قبر ولي يذبح، تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة، لأنه ما يفرق بين هذه الكلمة وبين هذا العمل، وما يظن أن عمله هذا نقض عليه هذه الكلمة. فمن قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله. والله يقول في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي، النسك ما هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ينبغي للمسلم أن يتعلم أمور العقيدة لأنها هي الأصل، فإذا صلحت العقيدة صلحت الأمور الأخرى كلها. الرسول يقول: إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولهذا الرسول مكث في مكة 13 عاما ينقي قلوب الناس من الشرك والشهوات والشبهات، ولم تنزل فريضة في مكة 13 سنة إلا الصلاة قبل الهجرة بسنوات قليلة، 4 سنوات. ما في على من كانوا في مكة لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، إنما عليه أن يقول لا إله إلا الله. هو إذا قال لا إله إلا الله ما يذهب إلى العزة ولا إلى اللات ولا يدعو غير الله. فلما جاءوا للمدينة وصلحت قلوب الناس نزلت الشرائع في 10 سنوات. شوفوا كتاب الله عز وجل هذا من أوله لآخره، الشرائع الموجودة فيه نزلت في 10 سنوات. 13 سنة ما في أي فريضة إلا الصلاة، وهذا من الأمور المهمة في حياة المسلم. فإذا سلمت للإنسان عقيدته الأمور الأخرى ليس معنى ذلك أنه الباب مفتوح له يعملها، لكن لو حدث منه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله عز وجل يقبل توبته. وإن لم يتوب ومات على معاصي هو تحت مشيئة الله، لا يخلد في النار، لو دخل النار لا يخلد فيها. كما قلنا الجماعة الذين يعبدون الله عز وجل بالخوف هم الخوارج، وغلبوا هذا الجانب، جانب الخوف على جانب الرجاء، ولهذا حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر. يعني عندهم من زنى أو سرق أو شرب الخمر فهو كافر، لأنه ارتكب معصية، ارتكب كبيرة، وهذا مخالف للقرآن. هم يقولون يتمسكون بالقرآن لكنهم لا يفهمونه، لو كانوا فهموا القرآن فهما صحيحا لما قالوا هذا القول، لأن الله قال في كتابه عن السرقة: والسرقة من الكبيرة. الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال اقطعوا رقبته، السارق تقطع يده، لأنها هذه اليد الخبيثة لما عملت هذا العمل تستحق أن تقطع. وقال: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذه كلها كبائر، فلو كان الكبائر تكفر صاحبها لبين الله عز وجل ذلك في كتابه، ولو قال هذا الزاني اقتلوه ما قال هكذا: الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما عدا الزاني المحصن الذي قد تزوج، فهذا حده الرجم. الشاهد من هذا على أن المسلم عليه أن يتجه إلى أن يتعلم العقيدة الصحيحة السليمة، وأن لا يقع في أمور الشرك التي تحبط الأعمال جميعا، لأن أشركت ليحبطن عملك. يعني الشرك يحبط الأعمال، إذا أشرك الإنسان أصبح مرتدا. فكونك تدعو غير الله وتذبح لغير الله وتستغيث بغير الله هذا شرك. إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. أنا أريد أتكلم عن الزيارة، لأن كثير الآن من المعتمرين يأتون ويريدون الزيارة. نريد أن نبين الزيارة المشروعة سهلة. الزيارة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. يعني لا تشد الرحال للعبادة لطلب الثواب من الله عز وجل إلا إلى 3 أماكن. أما شد الرحال للسياحة، للفرجة كما يقول، للتفسح، يسافر حيث يشاء. لكن كونك تسافر من بلد إلى بلد وتريد الثواب، لا يمكن أن تتحصل على ثواب إلا إلى هذه 3 أماكن. ما هي 3 الأماكن؟ ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: المسجد الحرام، الكعبة، لأن هذا يشد له الرحل لأداء الحج ولأداء العمرة وللأجر الذي يترتب على ذلك العمل في المسجد الحرام، لأن الصلاة أجرها 100,000 صلاة في مكة. إذا صليت في مكة فتتحصل على ثواب بقدر 100 صلاة في أي مسجد من المساجد في هذه الدنيا. ثم قال: ومسجدي هذا، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشد الرحل له لأن الصلاة فيه 1,000 صلاة، يعني أجرها أجر 1,000 صلاة. المسجد الثالث الذي أخذ من المسلمين بسبب ذنوبهم، وهو المسجد الأقصى. فالمسجد أخذ، وأخذه بتفريط المسلمين، هم الذين فرطوا في دينهم، والله عز وجل لا يضره ذلك، لأنه جاء في الحديث الصحيح: لو أن الأمة كلها على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. يعني لو كل الأمة كلهم يطيعون الله عز وجل ويصلون ويعملون كل الخيرات، هذا لا يزيد في ملك الله شيئا. الله غني عن العباد. ولو كانوا بالعكس على أفجر قلب رجل واحد، هذا لا ينقص من ملك الله شيئا. وإنما هي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: وإنما هي أعمالكم أحصيها لكم فأوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الآن شددنا الرحل وصلنا المدينة. يعني كل إخوان الآن اللي من المغرب ولا من الشمال ولا من الشرق الآن في المدينة. حينما تدخل هذا المسجد، أول ما تبدأ تصلي تحية المسجد. يعني إن جيت في وقت الصلاة والناس يصلون تصلي معهم الفريضة، جيت في غير وقت الفريضة فتصلي أولا تحية المسجد 2 ركعات أو ما تشاء، ثم بعد ذلك تتجه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذهب من هنا إلى هناك، ما تقف هنا وتعمل هكذا، لأن هذه الصورة وهذا الوقوف بهذا الشكل هذا لا يكون إلا بين يدي الله عز وجل. الخضوع هذا لا يكون إلا بين يدي الله عز وجل، وهو العمل الذي نعمله في الصلاة. تذهب بنفسك ثم تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول؟ تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد وقلت: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم تستطع فلا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. هذا السلام يعرفه كل واحد، المتعلم والعامي. إذا انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه. تقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته. إن قلت: يا خليفة رسول الله، فهذا هو الحق. وكذلك تتقدم قليلا وتسلم على أبي بكر رضي الله عنه، وهما الخليفتان من الخلفاء الأربعة الراشدون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في خلافتهم أن سنتهم سنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور. الخلفاء الأربعة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وهؤلاء لكل واحد فضائل متعددة أثبتها العلماء في الكتب. أريد أن أتحدث يعني عن فضيلة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لشيء تعرفونه، لسبب تعرفونه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي نام على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اجتمع الكفار في مكة واتفقوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضربوه ضربة رجل واحد. حينما اجتمعوا وحضرهم إبليس بتلك الصورة وهم لا يعرفونه وسألوه من، فقال: سمعت بهذا الأمر الذي يهمكم فأردت أن أحضر لعلكم لا تعدموا مني رأيا. فقالوا: تفضل. خلاص دخل في دار الندوة. ما هو العمل الذي قالوه وعملوه وما هو الذي أجمعوا على تنفيذه؟ أولا قال بعضهم: نطرده، يعني نطرده من مكة. طيب آخرون قالوا: هذا لو طردناه، هذا رجل عنده لسان وكلام طيب، سيخرج وسيجتمعون الناس عليه وسيأتيكم. إذن هذا الرأي ما يصلح. إبليس وافق معهم، قال: هذا الرأي صحيح ما يصلح. طيب الرأي الثاني قالوا: نسجنه، ندخله في السجن وخلاص ما يخرج. فقال هذا إبليس ومن كان على شاكلته من أبالس هذه الأمة، قالوا: لو سجنتموه جماعته سيدخلون وسيخرجوه من السجن. إذن هذا الرأي ما يصلح. ما هو الرأي الآخر؟ فقال فرعون هذه الأمة، تعرفونه؟ من هو؟ يقول أبو جهل. فقال: أرى رأي لم تقعوا عليه. ما هو هذا الرأي؟ قال: ننتخب من كل قبيلة، تعرفون الأفخاذ الموجودين في مكة مع قريش، ننتخب من كل قبيلة شابا قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون جميعا ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يقدر بنو هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال إبليس: هذا هو الرأي، هذا هو الرأي الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأته الإذن بالهجرة، وقد هاجر عدد من أصحابه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسأل الرسول الصحبة في الهجرة، وكان يطلب منه الإذن أن يهاجر، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: انتظر، يعني انتظر لعل الله يجعلك لك صاحبا. فكان ينتظر. صبيحة هذا اليوم جاءه الوحي من الله عز وجل وأخبره بما خطط له هؤلاء، فجاء في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وليست كانت عادته يأتي في هذا الوقت. فلما رآه أبو بكر علم أنهما جاء إلى الأمر المهم في هذا الوقت، فاستقبله فطلب منه أن يخرج من كان في البيت، فأخبره أنه ليس فيه إلا أهله، عائشة رضي الله عنها التي هي مخطوبة له عليه الصلاة والسلام، وكذلك العيال الموجودين. معنى ذلك أن البيت فارغ، ما في شيء. فدخل فأخبره بأن الله عز وجل أذن له في الهجرة، فقال له الصحبة، قال: نعم. جهز راحلتين، يعني الراحلتين في ذاك الوقت مثل السيارات الآن، مرسيدس. جهز راحلتين، فقال الرسول لأبي بكر: بالقيمة، يعني الراحلة الذي لي بالقيمة، ما يأخذها مجان. فقال: نعم. ماذا حدث بعد ذلك؟ اتفقوا على أنه سيذهب إلى الغار، غار حراء. لا نريد نتحدث في هذا، نريد أن نتحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان قريش يسمونه الأمين، كل واحد عنده مال ثمين يخشى عليه يودعه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما نعمل الآن في البنوك، عندك ما تخاف عليه من السراج تذهب به إلى البنك. فكان كل واحد منهم عنده مال، عنده شيء ثمين، يأتي به ويودعه عند رسول عليه الصلاة والسلام، لأنه الرجل الأمين الذي يعيد الأمانة كما كانت. فالرسول أمر علي بن أبي طالب أن ينام على سريره وأن يؤدي الأمانات لأهلها، وأخبره بالذي سيصير. فعلي بن أبي طالب امتد على السرير وأخذ اللحاف، لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونام يعلم أنه لن يصيبه شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم وحث عليهم التراب، وذهب إلى أبي بكر، وذهبوا إلى غار حراء. الشاهد من ذلك أن هذه الفضيلة لعلي بن أبي طالب، نام على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أن هؤلاء يترصدون بقتله. ولهذا رجل كان بعيد هناك، حينما خرج الرسول هو يراه، وهؤلاء حرس على الباب، فبعد فترة جاءهم قال إيش عندكم؟ قالوا ينتظرون محمد، هم يقولوا رسول الله، ينتظرون محمد حتى يعملون به ما يعملون. فأخبرهم أنه قد خرج من بينهم وراحوا، والله عز وجل جعل من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فخرج ولم يراه ولم يشاهده. هذه من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومن فضائلها أيضا فضيلة أخرى، عدد من الصحابة تمنوا أن يظهروا بها، وهو في غزوة خيبر. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. تسمع هذا الكلام؟ هذا في الحديث الصحيح. يعني لما مكثوا فترة وانتظروا ماذا يعملون مع يهود خيبر، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: لأعطين الراية غدا رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. كونك أنت تحب الله ورسوله هذا سهل، لكن كون الله عز وجل هو الذي يحبك، هذا هو الشيء الصعب. إذن الرسول أخبر بهذه الفضيلة. في الصباح جاء الموعد وحضر الناس. نسمع ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب الخليفة الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تطاولت للأمارة يوم إلا ذلك اليوم. يقول: ما كنت أبحث عن الأمارة مطلقا، لكن في ذاك اليوم كنت أرفع رأسي وأريد الرسول يراني من بين الناس. يعني أنتم الآن جمع، كان يرفع رأسه على أساس يراه الرسول لا ينساه. يقول: ما كنت أبحث عن الأمارة إلا في ذاك اليوم. لماذا؟ لهذه الفضيلة، لأن الله عز وجل يحبه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أين علي؟ فقالوا: إنه أرمد، أصابه الرمد. تعرفون الرمد ولا ما تعرفونه؟ فجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فبصق في عينيه. تعرفون البصاق؟ فبرئ كأن لم يكن به شيء، وهذه من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام. فأخذ الراية، قال له: خذ واتجه ولا تلتفت. يعني اتجه، وجهه إلى خيبر، قال له: ولا تلتفت. ننظر ماذا صنع علي بن أبي طالب. مشى قليلا ووقف ولم يلتفت، وقال: يا رسول الله، على ماذا أقاتلهم؟ أنا أريد الإخوان يفهموا حق الصحابة، وسيأتينا لهم هنا ذكر هنا حق الصحابة، وكيف يتعاملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ينفذون أوامره. الرسول قال له: اتجه خلاص ولا تلتفت. قال له بهذا الكلام ممكن احنا نفسرها بأنك تتجه لهذه الجهة لا تلتفت، يعني لا ترجع ولا تشوي. لكن علي بن أبي طالب نفذها كما قيل، كما قيل له. اتجه هذه المسافة ثم وقف والراية في يده، وقال: على ماذا أقاتلهم؟ ولم يلتفت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال بهذا الصوت، وسمعه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يقاتلهم على أن يقولوا لا إله إلا الله. هذه من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أهل السنة والجماعة يعرفون حقه وحق أهل بيته ولا ينقصونهم شيئا ولا يخالفون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرفعونهم فوق قدرهم ولا يحطون من حقوقهم شيئا، ويحترمونهم الاحترام الكامل المعروف كما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا فين نرضي؟ في الزيارة. طيب الزيارة جزاكم الله خير نستمر فيها. إنسان يذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه ثم يسلم على صاحبيه، وإذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة ويدعو، ما تتجه إلى القبر وتدعو، وإنما تتجه إلى القبلة وتدعو. هذا ما قاله أهل السنة والجماعة، بل بعضهم أنه يرى حتى عدم الاستقبال عند الزيارة إنما يسلم فقط وهو متجه إلى القبلة، لكن كثير من العلماء يقول لا مانع أن يتجه إلى القبر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وبعد السلام إذا أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل بما يشاء. أما يطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا فهذا لا يطلبه منه. وسمعنا البارحة في قصة صلاة الاستسقاء أنه له كان يجوز التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنه وقال للعباس، وقال هذه الكلمة أعيدها مرة أخرى لمن لم يكن حاضرا، قال كنا نتوسل برسول الله، كنا نتوسل برسول الله، والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ورفع يديه ودعا، والله عز وجل استجاب دعاه فنزلت الأمطار. إذن لا يجوز لنا أن نقول يعني بجاه رسول الله، جاه الرسول عند الله عظيم، لكن ما علمنا هذا. لو كان علمنا هذا ما ترك أبو بكر الكلام الذي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو كان ما عنده خبر الصحابة الموجودين كان يعتذرون على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيقولون له لماذا تتوسل بالعباس وتترك الرسول والرسول أفضل منه، وإنما هذا الشرع وهذه عقيدة وهذا الذي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا البارحة ربما بعضكم ما حضر أن التوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام هو التوسل بدعائه. فذاك الرجل الذي دخل المسجد وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، وهو يخطب يوم الجمعة، فرفع يديه ودعا وطلع السحاب الصغيرة وارتفعت في السماء، ثم هطلت الأمطار واستمرت أسبوعا كاملا لا يرون الشمس. بعد هذا الأسبوع أما ذاك الرجل أو غيره دخل المسجد وقال يا رسول الله خربت الديار يعني من كثرة الأمطار المستمرة فادعوا الله أن يصرفها عنا. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال ومنابت والأودية ومنابت الشجر، يعني في الأماكن التي نستفيد منها ولا تضرنا. فتفرقت السحب في نفس اللحظة وطلعت الشمس وطلع الناس يمشون في الشمس. هذا التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب طبق هذا، هذه العبارة التي سمعونها موجودة في صحيح البخاري، قال كنا نتوسل برسول الله. طيب ما هو التوسل برسول الله؟ هو الذي سمعته. قال والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا والله عز وجل استجاب دعاءه. هذا هو التوسل المشروع، مو التوسل برجل غائب تقول بجاه فلان أو برجل ميت تقول بجاه فلان، وإنما التوسل بدعاء الشخص الحي. فإذا كان فيه رجل حي طيب ونتوسل فيه الخير نطلب منه أن يدعو الله لنا ونحن نؤمن على دعائه. أما كونك تقف عنده وتتمسح بظهره وتقول بجاه فلان وكذا هذا ما يصلح، إنما التوسل بنفس الدعاء، تطلب من الرجل هذا أن يدعو الله وأنت تؤمن على دعائه. إذن هذه الزيارة التي نبدأ بها في المسجد، ثم نكثر من الصلاة في هذا المسجد لأن الصلاة فيه بألف صلاة، نكثر من الصلاة في هذا المسجد. ثم المكان الثاني الذي يزار هو مسجد قباء، ومسجد قباء هو الذي حولت فيه القبلة كما في صحيح البخاري، وقد تكون رواية أخرى عن مسجد بني سلمة اللي هو الموجود الآن والمشهور بمسجد القبلتين. لكن في صحيح البخاري أن رجلا صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد وصلى إلى الكعبة الرسول عليه الصلاة والسلام، والله قال في كتابه في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا تحويل القبلة. كيف كانت القبلة قبل ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مأمور أن يتابع الأنبياء، فالأنبياء كانوا يصلون إلى بيت المقدس جميعا. لما كان في مكة يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فيكون متجه للكعبة ومتجه أيضا إلى بيت المقدس. لما جاء للمدينة هذا ما يمكن، صار الأمر مستحيل أن يجمع بين القبلتين، والله عز وجل قد أمره أن يتبع إبراهيم ويكون على ملة إبراهيم، فكان يرغب ذلك. فالله عز وجل استجاب دعاءه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا قال السفهاء؟ السفهاء منهم اليهود والمنافقون، قالوا: كيف هذا الدين عند هذا الرجل؟ مرة يتجه هنا ومرة يتجه هنا، لو كان عنده دين كان ثبت على جهة معينة. فهم دخلوا من هذا الباب، ولكن هذا لا يفيدهم شيئا. فالله عز وجل أخبر على أن السفهاء سيقولون ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال: قل لله المشرق والمغرب أينما تولوا فثم وجه الله، يعني حيث أمرك الله عز وجل فتتجه لأمره. فالله عز وجل هو الذي أمره أن يتجه إلى الكعبة. هذا الرجل خرج من هذا المسجد وصل إلى أهل قباء، فإذا هم يصلون صلاة الفجر. إلى أن يصلون إلى قبلتهم الأولى التي يعرفونها، وهو إلى بيت المقدس. ماذا قال الرجل هذا؟ وقف وقال: أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. هم قد مضت ركعة فاستداروا في أماكنهم الإمام والمأمومين وكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين، لأنه في صلاة واحدة صلوا نصفها إلى بيت المقدس ونصفها إلى الكعبة، وسمي مسجد القبلتين. هذه الرواية في صحيح البخاري في مسجد قباء. الرسول قال عن مسجد قباء: يعني ركعتين فيه تعدل أجر عمره. ينبغي للإخوان يتفهموا كلمة تعدل، سواء في الصلاة أو في أجر العمرة. كون الصلاة هنا بألف صلاة ليس معنى أنك تصلي وتكفيك هذه، تحسب هذا الألف إذا خلصت بعدين تصلي، وإنما الأجر والثواب بأجر ألف صلاة. وكذلك في المسجد الحرام يعني بمئة ألف صلاة، يعني ثوابها بهذا المقدار. كذلك العمرة أجرها الركعتين في مسجد قباء بأجر عمرة، لكن العمرة لا بد أن تأتي بها، تحرم من الميقات وتؤدي العمرة، هذا لا بد منه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب كل يوم سبت، يذهب ماشيا وراكبا إلى مسجد قباء ويصلي هذه الركعتين. فالزائر الذي يأتي للمدينة بعد أن يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي في هذا المسجد يذهب أيضا إلى قباء ويصلي فيه، لأن الركعتين فيه تعدل أجر عمره. المكان الآخر البقيع، احنا كل ليلة نصلي على جنائز، الليلة ما جت جنازة ربما يأتون العشاء. كل المسلمين الموجودين هنا من ذاك التاريخ، يعني من حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الميت يدفن في هذا المكان في البقيع. ورسول عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع هذا الحديث، يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، يقول لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول الآن؟ نزور القبور، ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا في حال شركهم، حينما يذهبون إلى اللات والعزة، اللات هذا طبعا رجل صالح كان يلد التسويق للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. فالشاهد على أنهم كانوا يذهبون إلى هؤلاء ويسألونهم ما لا يقدر عليه إلا الله، يسألونهم العافية لمرضاهم، يسألهم الرد لغائبهم، يستنصرون به على أعدائهم. لما قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألف زوروها فإنها تذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ نسمع الزيارة المشروعة. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة أيها الإخوة للقبور هنا وفي بلادنا، يعني الرسول مشرع وقال للمسلمين كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يعني فيها فائدة لك أنت وفائدة للمزور. ندعو للموتى لأن أعمالهم انقطعت، يغفر الله لكم. المشركون كانوا يأتون عندهم ويطلبون منهم أن يشفعون لهم وأن يرزقوهم، وإنما هم الآن قد انقطعت أعمالهم وهم في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليهم، إذن ندعو لهم بالمغفرة، يغفر الله لكم. ثم أنت ناسي أنك ستموت، كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن يعمل أعمال أخرى ينبغي أن لا يعملها ولكن يقع فيها، لكن إذا ذهب إلى المقبرة وتذكر جيرانه الذين كانوا يصلون معه في المسجد، بل وأهله الذين هم أكبر منه كالأب والأم أو أولاده الصغار أيضا، لأن الآجال محدودة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا ذهبت لهذا المكان عرفت أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان، يعني مدام جارك والذي كنت تتخاصم معه إذا كان معه دكان وأنت تتنافسون مات وجاء لهذا المكان، أنت في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان فترجع فتعمل الأعمال الصالحة. هذا معنى قوله إنها تذكركم الآخرة، يعني تذكرك الموت وتبين لك أنك ستموت مثل ما ماتوا. إذن هذه الزيارة المشروعة، هذه الزيارة المشروعة لأهل البقيع وكذلك في بلادنا، هذه هي الزيارة المشروعة. ليست الزيارة ممنوعة زيارة المقابر، لكن الممنوعة الزيارة الشركية، كونك تذهب إليهم وتدعوهم وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. ولهذا بعض الناس كروا بعض الكتب يقولون أن محمد بن عبد الوهاب يمنع زيارة القبور لأنه يكره الأولياء والصالحين. الذي يكره الأولياء والصالحين هذا مو مسلم، بل يقولون يكره الرسول عليه الصلاة والسلام. هل الذي يكره الرسول مسلم؟ هذا لا يمكن أن يطلق عليه أنه مسلم، وهذا كله كذب وافتراء. جاء وعلمهم التوحيد لأن كان الشرك موجود في هذه البلاد، منتشر في كل مكان والقباب موجودة، لكن الله عز وجل يعني وفقه فدع الناس إلى توحيد الله وترك هذه الأمور الشركية، فتبعه الناس. أعداؤه الذين لا يريدون هذه الدعوة أشاعوا عنه على أنه يكره الأولياء والصالحين ويقول كذا ويقول كذا، وهذا كله كلام كذب، والكتب هذه موجودة بين أيدي الناس، كتبه الذي ألفها موجودة بين أيدي الناس وقد انتشرت الحمد لله في العالم، وكثير من الناس قد عرفوا أن هذا الكلام كله كذب وافتراء، وإنما هو صد الناس عن سبيل الله، صد الناس عن الخير، هذا هو مقصودهم. وينبغي للإنسان أن يتثبت، يعني إذا قيل لك مثل هذا الكلام وأنت بحمد الله عاقل ارجع إلى الكتب اقرأها وشوف، إذا وجدت ما يقولون الحمد لله. وأذكر واحد درسني ودرس زملائي وكان من الحبشة، جاء وهناك الشيخ وصاهم أن هناك جماعة وهابيون يكرهون الرسول. يقول أول ما وصلنا منا خمسة، لما دخلنا الكعبة فإذا هو يؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله. فقلنا كيف الكلام هذا الذي يقوله، وهذا لا على المئذنة يقول أشهد أن محمد رسول الله. بعد هذا يقول أنا أحدث عنه مباشرة، يقول والله لا أملك إلا ريالا واحدا، فخرجت إلى محلات بجوار المسعى في ذاك التاريخ في السبعينات فيها مكتبات صغيرة، فإذا أنا أرى الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة قيمتها نصف ريال وأنا معي ريال، قال أنظر في الريال وأنظر في النسخة، فقلت أشتري النسخة وأنزل أشرب من ماء زمزم. فيقول أخذت النسخة ونزلت جلست، قال والله ما قمت من المجلس حتى قرأتها كلها، وتبين لي أن الكلام كل الذي يقال كذب. هذه الرسالة الصغيرة الأصول الثلاثة يقرأها الطلاب وموجودة بين أيدي الناس الآن. فالشاهد أنهم أرادوا أن يصدوا الناس عن سبيل الله. يقول أنا قرأتها وأنا خايف، قرأتها وأنا خايف، أقول مدري ماذا فيها، لكن قرأتها فما وجدت إلا فيها آية وحديث حتى انتهيت منها. إذن ينبغي للمسلم على أن يتثبت، فإذا قيل لك أن فلان يقول كذا في كتابه كذا، اقرأ كتابه وشوف. والله عز وجل يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، حتى لا تظلموا الناس وتقولوا عليهم شيء ما قالوه، لأنك تظلم نفسك وتظلم الآخرين. فينبغي للمسلم أن يتثبت في مثل هذه القضايا. فين وصلنا يا أخي؟ الزيارة الآن نكملها، ما بقي لنا إلا شهداء أحد. إن شاء الله يعني بعد بكرة أنا أكون موجود ونزور إن شاء الله.
اقرأ.
ها؟
105. طيب تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى، وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم جنهم وإنسهم، بأن يفردوا الله بالعبادة ولا يعبدوا معه سواه، لأنه لا رب لهم إلا الله جل وعلا. والغالب على النداءات في السور المكية يا أيها الناس، والغالب عليها في المدنية يا أيها الذين آمنوا. وإن كان قد يوجد شيء في السور المكية أو السور المدنية غير ذلك،
هذا موجود يعني في الكتب وتحدثوا عنه العلماء، أنه في مكة الناس كلهم أكثرهم على الكفر، فكان الخطاب للناس جميعا يا أيها الناس. في المدينة أصبح الإسلام منتشر، فصار الخطاب يا أيها الذين آمنوا، مع أنه ذكر لنا وكما تجدون في كتاب الله يعني صور مكية فيها يا أيها الذين آمنوا، وصور مدنية فيها يا أيها الناس، فلا فرق بين هذا وهذا. نعم.
قال حفظه الله تعالى: لكن العبرة بالغالب. فهذا النداء يدل دلالة صريحة على أن العبادة لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بها جميع الناس وخلقهم من أجلها، فليس لأحد فيها أي استحقاق، إلا الملائكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا الجن ولا الإنس ولا أي مخلوق. العبادة حق لله على الخلق أجمعين،
كما سمعتم الآية يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالعبادة كلها لله، الصلاة وهي في القمة في العبادة، الدعاء وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، النسك وهو الذبح، الصلاة فصلي لربك وانحر، هذه كلها العبادة كلها لله عز وجل. فلا يجوز لك أن تدعو غير الله، ولا تنذر لغير الله، ولا تذبح لغير الله، ولا تستغيث بغير الله. إذا عملت ذلك فقد أشركت بالله عز وجل، والشرك الله عز وجل لا يغفره، وإنما يغفر المعاصي إذا ارتكبها المسلم، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والله يغفر الذنوب جميعا. والشرك لا ينفع فيه إلا التوبة، إذا وقع الإنسان في الشرك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. الكافر وهو كافر يعبد غير الله، فإذا رجع إلى الله عز وجل كلما حدث منه يذهب. حينما جاء أحد الصحابة ومد يده للرسول عليه الصلاة والسلام للمبايعة، يعني دخل في الإسلام ومد يده للمبايعة، فلما مد الرسول إليه يده قبض يده، فقاله لماذا؟ قال: أردت أن أشترط. وعمر بن العاص أردت أن أشترط. قالوا: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. يقول: أنا كنت كافر وأرتكب كل المعاصي، فأنا ما أريد أدخل في الإسلام إلا بهذا الشرط، أشترط أن ذنوبي كلها تغفر. ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الجب تعرفونه هو القطع. فهذا يبين للمسلم على أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله عز وجل. فالكافر وهو كافر إذا دخل في الإسلام كل الكفر الذي ارتكبه يذهب عنه، فكذلك العاصي إذا ارتكب المعاصي عليه أن يتوب إلى الله. لكن نقول لو أن العاصي ارتكب معصية كبيرة ولم يقم عليه الحد في هذه الدنيا هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا المنافقون، والله عز وجل قدمهم على الكفار. لماذا؟ لأن ضررهم على المسلمين أكثر. الله عز وجل وعد المنافقين والكفار نار جهنم، بدأ بالمنافقين ثم قال والكفار. الكافر كفره صريح تعرفه أنه عدوك، لكن المنافق يخفي في قلبه النفاق ويظهر الإسلام. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن التوبة تجب ما قبلها. تفضل.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فالدعوة إلى عبادة الله عامة، ولكن الممتثلين لهذه الدعوة هم خواص العباد، والكثير أعرضوا عن عبادة الله، والقليل هم الذين أصغوا إلى هذا النداء وهذا الأمر فامتثلوا أمر الله، فهداهم الله جل وعلا لذلك ووفقهم بسبب إقبالهم وإصغائهم لنداء الله. فالسبب من قبل العبد، والتوفيق من قبل الله، وتوفيق الله مترتب على سبب من العبد، فإذا فعل العبد السبب فإن الله يوفقه وييسره، كما قال تعالى: إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
الحسنى كما تعرفون هي الشهادة، شهادة لله بالوحدانية. فيقول السبب من العبد، يعني نحن لا ندخل في باب القدر الذي يقول المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذا ليس فيه حجة لأحد، وإنما الطريق المبذول أمام الناس. الله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل الكتب، فالإنسان ليس له حجة. فمن توجه إلى الله عز وجل فالله يهديه ويوفقه، ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فالله عز وجل يعرض عنه ويكون جزاء وفاقا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.